أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الخنثى إن حكمه هو الاحتياط، وإنه من قبيل علم المكلف إجمالا بأن هذا خمر أو ذاك غصب، فإنه وإن كان الخطاب مرددا بين خطابين اجتنب الخمر ولا تغصب، لكن علمت بتكليف منجز على كل تقدير، لأنه إن كان التكليف اجتنب الخمر فالخمر هنا وأنا مخاطب باجتنابه، وإن كان لا تغصب فالمغصوب هنا وأنا مكلف بترك التصرف فيه. وإذا علمت تكليف منجز على كل حال وجب ترتيب الآثار والاحتياط. حال الخنثى كحال هذا، فإنه يعلم أنه إما امرأة وقد خوطب بخطاب لا تنظر إلى الرجل، والرجل على هذا التقدير موجود ومحل ابتلاء، والخطاب لو كانت امرأة فعلي منجز، وإما رجل خوطب بخطاب لا تنظر إلى المرأة والمرأة موجودة ومحل ابتلاء، والتكليف بالاجتناب متنجس في حقي على هذا التقدير، فقد ظهر تنجز على التقديرين، علم بتكليف متنجس على التقديرين فيجب ترتيب الآثار. صاحب الحدائق قال في الخنثى لا أجري الاحتياط بالنسبة إلى الأحكام المختصة، مثل لا تنظر إلى المرأة، هذا حكم مختص بالرجل، المرأة تنظر، أو لا تنظري إلى الرجل، هذا حكم مختص بالمرأة وإلا فالرجل ينظر إلى الرجل. في هذه الأحكام المختصة قال لا أقول بالاحتياط لوجهين: الأول دعوى انصراف هذه الخطابات التي فيها تحريم النظر مثلا لأحد الجنسين إلى الآخر ونحو ذلك، إلى المرأة والرجل المعلومين الذكورية والأنوثية. عندما يقال للرجل: أيها الرجل لا تنظر إلى النساء، ينصرف خطاب أيها الرجل إلى الرجل المعلوم أنه رجل، ولا يشمل الخنثى المشتبهة المحتمل كونها رجلا. وكذلك في خطاب المرأة ينصرف إلى المرأة المعلومة الأنوثية، ولا يشمل الخنثى المحتملة لكونها أنثى. هذا أجاب عنه المصنف، قال هو كما ترى، ثم ألقى بالنقد بخطابات حفظ الفرج عن الزنا ونظر الغير، أنه كيف يلتزم بالانصراف في مثل هذه. قلت في بعض الحواشي أن منشأ دعوى الانصراف غلبة الوجود في الخارج، والحال أن غلبة الوجود لا تصلح منشأ للانصراف، وإنما يصلح له غلبة الاستعمال، ونحن إما نمنع غلبة استعمال أو على الأقل نقول لم يثبت غلبة استعمال بالنحو الكافي لنشو انصراف. وهذا الذي أشار إليه بقوله هو كما ترى. أنا قلت من المحتمل أنه يقبل بدعوى صاحب الحدائق كثرة الاستعمال، وأن يكون صاحب الحدائق مستندا إلى كثرة الاستعمال. سأنحى ما رجعنا الكلام، لو رجعنا لعله يصرح بغلبة الوجود، لكن هكذا نحن والعبارة هنا. يحتمل أن صاحب الحدائق لا يجعل غلبة الوجود منشأ للانصراف، بل غلبة الاستعمال. والمصنف لا يناقش بهذا، لا يقول ممنوع لا غلبة في الاستعمال، لعله يسلم فيقول نعم. وأنا ذكرت أن تلاحظ استعمالاتك كلها، عندما تقول رجل امرأة، رأيت رجالا، ماذا تقصد من كل هذا؟ معلومة الرجولية، معلومة الأنوثية، هذا الغالب. ومن يلتفت أصلا إلى الخنثى ويلحظها في هذه الاستعمالات؟ فلعله ليس ببعيد أن يكون هناك كثرة استعمال، لكن يقول مع وجود الكثرة الصالحة كمنشأ للانصراف ندعي عدم الانصراف والقطع بعدمه من جهة اليقين، والقطع بأن مثل هذه الأدلة لها عموم، إما من جهة سياقاتها أو من جهة قرائن خارجية أو إجماعات أو أي شيء، وإلا فاللازم على كلامك أن يكون مثل خطاب احفظوا الفرج عن الزنا، الفرج يعني قبلا ودبرا مثلا، عن الزنا، واحفظوه عن نظر الغير، ما في أحد غير يجوز له النظر إلى الفرج إلا الزوجة، استثناء واحد، ومن بحكم الزوجة، حتى المحارم كله لا يجوز. مثل هذا الخطاب تقول بحكم الانصراف الذي تدعيه، ناظر إلى الرجل المعلوم، لا تزني، احفظ فرجك عن الزنا، لا تجعل أو لا تتهاون في عورتك أن ينظر إليها الآخرون، احفظها عن نظر الآخرين. أو بخصوص المرأة المعلومة، احفظي نفسك عن الزنا وعن نظر الغير. وأما الخنثى فلا، يعني وكأن للخنثى حينئذ أن تسرح وتمرح في الشوارع على كيفها، نظرا وزنا وما أدري ماذا، غير مخاطبة. هذا معلوم أنه ليس هكذا، ومعلوم أن هذه الخطابات شاملة للكل، للكل، واضح كيف؟ حتى لو سلمنا كثرة الاستعمال الصالحة منشأ للانصراف، هنا لا انصراف، لعل هذا المراد للمصنف. وإذا نظرت إلى العبارة يقول فإن دعوى عدم شمول ما دل على وجوب حفظ الفرج عن الزنا أو العورة عن النظر، عدم شمول هذا للخنثى، هذه الدعوة كما ترى، ما قال ما في كثرة استعمال، ما قال ما في شيء صالح لنشوء انصراف، راح إلى المانع مثلا. هذه الأدلة نفسها تأبى عنه، هي تأبى عنه، هذه دعوة أن غير شامل كما ترى بهذا الوضوح، مش مسألة أنه الانصراف، نفي الانصراف لا يقال كما ترى مثلا، وليس بهذا الوضوح. واحد يدعي انصراف، ها، وليش كما ترى؟ يمكن مثلا أجب أبطله كما ترى، أنه شيء واضح جدا عدم الانصراف بمعنى عدم كثرة استعمال أو عدم صلاحية غلبة الوجود منشأ الانصراف بهذا الوضوح والبداهة يقال كما ترى مثلا، يمكن لا أقول لا، لكن كأنه ألصق وأظهر في إرادة شيء أوضح. طب ما هو الشيء الأوضح؟ هو أتاك بهذا دعوة عدم شمول هذا الخطاب كما ترى، من الواضح هذا لا يمكن فيه هذه الدعوة، يعني لخصوصية هذه الخطابات لا من جهة كلية مرتبطة بدعوة الانصراف، واضح؟ لعل هذا هو المقصود. على كل حال، لصاحب الحدائق وجه ثان يستند إليه في منع جريان الاحتياط في حق الخنثى، أمس بينته خلاصته أنه يعتبر في التكليف علم المخاطب بتوجه التكليف إليه أو توجه الخطاب إليه تفصيلا، وقيد تفصيلا قيد للتوجه، توجه تفصيلي إليه، وإلا الخطاب لا هو خطاب تفصيلي في الفرد ولا العلم به علم تفصيلي أبدا. إذاك يقول يشترط علمه بالتوجه التفصيلي إلى المكلف وإن كان الخطاب مرددا بين خطابين، بمعنى أن يعلم أنه مخاطب هو مخاطب على كل تقدير بذاته بعنوانه الخاص مخاطب على كل تقدير. كما في مورد العلم بأن هذا خمر أو ذاك مغصوب، إن المكلف بنفسه بذاته هو بخصوصيته بعنوانه مخاطب، كان الخطاب اجتنب الخمر أنا مخاطب به، كان الخطاب لا تغصب أنا مخاطب به، هذا توجه تفصيلي لي، مع أن الخطاب مردد بين خطابين. ولا يكفي أن يعلم بتوجه الخطاب إليه على الإجمال كما هي الحال في الخنثى. الخنثى لا تستطيع أن تقول كان الخطاب خطاب الرجل متوجه إليه، كان الخطاب خطاب المرأة متوجه إليه، لا، الخنثى تقول إذا كنت رجلا فخطاب الرجل متوجه إليه، إذا كنت امرأة فخطاب المرأة متوجه إليه، وحيث لا أخرج عن أحد الجنسين فأحدهما على الإجمال متوجه، فيعلم التوجه إجمالا، التوجه إليه لا على كل حال وتفصيلا، التوجه إليه إما لأنه امرأة وإما لأنه رجل، على تقدير الرجولية خطاب الرجل، على تقدير الأنوثية خطاب المرأة. وهذا هو الفرق، ذاك الأول هو بعنوان الخاص، أنا الشخص الخاص فلان فلاني زيد ابن عمرو، إن كان هذا خمر فأنا مخاطب باجتناب الخمر، إن كان هذا غصب أنا مخاطب باجتناب الغصب، فأنا نفسي مخاطب على كل حال. هي لا تستطيع أن تقول إن كان خطاب الرجل فأنا مخاطبة به، إن كان خطاب المرأة فأنا مخاطبة به، لا، تقول هكذا إن وعلى تقدير أن أكون رجلا فخطابي خطاب الرجل، على تقدير أن أكون امرأة فخطابي خطاب المرأة. هذا فرق. مثل هذا يقول لا يكفي في التكليف. ما النكتة وراء هذا التفصيل وهذه التفرقة بين النحو الأول من توجه الخطاب والنحو الثاني؟ يقول في النحو الأول الخطابان المتوجهان إلى الشخص الواحد على كل حال بمنزلة خطاب واحد ولو متعدد المتعلق. خطابا اجتنب الخمر اجتنب الغصب بمنزلة خطاب واحد تعدد متعلقه، جاء فيه اجتنب الخمر والغصب تعدد المتعلق لكن خطاب واحد. أنا مخاطب بهذين جميعا، وقد علمت أنه تحقق موضوع أحدهما هنا. فلو أجريت الأصول في الطرفين ولم أحتاط لكنت طارحا لهذا الخطاب الواحد الذي الخطابان بمنزلته ويرجعان إليه. أما بالنسبة إلى مثل الخنثى حيث يعلم إجمالا بالتوجه إليها إما بعنوان الرجل أو بعنوان المرأة، فإن خطابي الرجل والمرأة لا يرجعان إلى خطاب واحد. لا يقال للخنثى مثلا اجتنب الرجل والمرأة، كما قلنا في الأول اجتنب الخمر والغصب، خطاب واحد متعلق متعدد. للخنثى لا يقال هكذا اجتنب الرجل والمرأة، لا، إن كنت رجلا اجتنب المرأة وإن كنت امرأة اجتنب الرجل، لا أنه على كل حال اجتنب الرجل والمرأة. ليس مرجع خطابي اجتنب الرجل اجتنب المرأة إلى خطاب واحد فيه اجتنب الرجل والمرأة تخاطب به الخنثى، ليس هكذا. حتى يلزم إذا أجرت الأصول وتركت الاحتياط طرح هذا الخطاب الواحد فنقع في المحذور، هذا ليس كذلك. إذن ذاك يرجع إلى خطاب واحد وجران الأصول يطرحه، أما هذا فلا يرجع إلى خطاب واحد يطرحه جريان الأصول حتى يكون محذور.
شيخ أنا الإشكال في كون الخطاب معلق، يعني قد يكون الخطاب معلقا إذا كنت رجلا.
خب سأسمع الجواب سيدنا لعله يكون فيه ما تريد. مصنف في مقام الجواب يقول وجعل هذه الدعوة الثانية من صاحب الحدائق على ماذا أعبر، يعني متانتها الظاهرية مثلا أنها تستهويك ذاك لدعوة الانصراف أمره سهل، لا، هذا في شيء فيه جهد فيه تفكير فيه دقة، جعلها مع ذلك أضعف من الدعوة الأولى. وحاصل الجواب عليها أن المناط في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة هو عدم جواز إجراء أصل الإباحة في الطرفين للمعارضة بين الطرفين. وإذا شئت أن تقول بعبارة أخرى إن العقل عندما يطلع ويعلم بوجود التكليف بين الطرفين طبعا المنجز على كل تقدير يستقل بتنجز اجتناب جميع الطرفين بمناط احتمال الضرر في كل منهما. إذا أقدمت على هذا يحتمل أنه الحرام المعلوم بالإجمال وفيه العقاب، إذا أقدمت على الآخر فكذلك، فيستقل بوجوب الاجتناب عنهما بمناط احتمال الضرر في كليهما، لأن الأصل الذي يؤمنك عن هذا الاحتمال لا يجري، لأن جريان الأصل يعني الأصلين في الطرفين يؤدي إلى مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال المتنجز. فتنجز التكليف، اطلاع العقل على تكليف متنجز يوجب استقلاله بوجوب الاجتناب عن الطرفين وعدم إجراء الأصول فيهما، وإلا لزم مخالفة هذا التكليف المعلوم وطرح التكليف المعلوم. هذا هو المناط الذي لأجله يجب الاحتياط في الشبهة المحصورة. هذا المناط نقول موجود طبعا، يعني هذا هو المناط وليس ما ذكره صاحب الحدائق من التفاوت بين التكليف بين الخطاب المتوجه تفصيلا وغيره. إذا كان متوجها تفصيلا وجب مراعاة الخطاب، فوجب الاحتياط في مورده، وإلا فلا. ليس هذا هو المناط بل ما ذكرناه. وهذا المناط الذي ذكرناه موجود في محل الكلام، يعني في الخنثى، لضرورة أن الخنثى لا يجوز لها إجراء أصالة الإباحة بالنسبة إلى كشف كلا العورتين. كشف هذه العورة جائز أو لا؟ كل شيء لك حلال. كشف القبل الآخر جائز أو لا؟ كل شيء لك حلال. جريان الأصلين بالنسبة إلى كلتا العورتين فيه مخالفة للتكليف المعلوم ثبوته في حقه على الإجمال، لأن هذه فعلا إما امرأة فمخاطبة بحفظ عورة المرأة قبل المرأة، وإما رجل فمخاطبة بحفظ قبل الرجل ومعها القبلان، فهي مخاطبة بحفظ واحد خطابا منجزا. إجراء الأصل في الطرفين يؤدي إلى طرح هذا الخطاب وهذا التكليف، إذا كان هذا مقصودكم سيدنا من أنه قد يكون الخطاب معلق. بل معلق بهذا المعنى، إن كنت امرأة فلك، بل معلق على شيء يكون مقدرا مفروضا. هذا ليس مثل ذاك الخطاب المعلق، إن كنت بالغا فكذا. طيب إن كنت بالغا إن شاء الله عند البلوغ. لا، هذا معلق على أحد أمرين أحدهما حاصل حتما، فهو تعليق في عين التنجيز، تنجيز إجمالي، إذا كان هذا مقصودكم. واضح؟ ذاك يمنع، ذاك معلق على الشرط، الشرط لم يتحقق مثلا. هنا معلق على أحد أمرين أحدهما حاصل قطعا، وعندي خطابان كل منهما معلق على أمر من الأمرين، لكن الواقع لا يخلو من أحد الخطابين المتحقق ما علق عليه. هي في الواقع إما امرأة فخطاب النساء في حقها منجز، وإما رجل فخطاب الرجال في حقها منجز. هذا التعليق لفظ صورة، في الواقع هناك شيء منجز حتما لكن لا أعرفه بالتفصيل. فهذه لو أجرت الأصول يؤدي ذلك إلى طرح هذا التكليف وهذا الخطاب المعلوم تنجز مضمونه في حقها وتوجهه إليها. على كل حال فالعقل مستقل بأنه يمتنع على إجراء الإباحة، وأنه يجب عليها مراعاة التكليف المعلوم. فمسألة الخنثى على هذا هي نظير المكلف المردد بين كونه مسافرا أو حاضرا لأجل بعض الاشتباهات، حصل تردده من جهة بعض الاشتباهات، يعني مثل أن يشتبه عليه الحال حيث وصل بين أن يكون بلغ هو قاصد إلى هنا، فإذا كانت مسافة فهو قاصد للمسافة للسفر، لكن الآن لا يدري بلغ إلى المسافة أو لا، موضع الذي بلغه هنا هو تلك المسافة التي قصدها، فهو بلغ المسافة أو لا. مثلا طبعا إذا كان قاصد المسافة والمسافة في غير هذا الموضع يقينا، لكن عند هذا الموضع يشك هنا أيضا بلغت المسافة أو لا، فهذا لعله يختلف حكمه. هو مسافر على كل حال وقاصد السفر وعارف أن وظيفته القصر، ويقصر من حين خرج من حين بلغ حد الترخص إلى الآخر، وهنا أيضا يقصر، لكن كأن الفرض أنه من الأول قصد نقطة معينة ولا يدري هي مسافة أو لا، فعندما يبلغها لا يدري بلغ المسافة أم لا. وإذا كان بلغ المسافة فيقصر، إذا كان ما بلغ المسافة يتم، لأنه ما قصدته ليس بسفر أصلا. أما ذاك لا، قصد المسافة على كل حال فيقصر على كل حال، لعل الصورة بهذا الشكل. على كل حال لما تردد أنه بلغ المسافة وهو مسافر ووظيفته القصر، أو لم يبلغها فهو لا زال حاضرا لم يسافر ووظيفته التمام، أصبحت وظيفته مرددة بين القصر والتمام. الآن سؤال، هل يجوز لمثل هذا أن يقول أنا أشك يجب التمام فأجري البراءة عنه، أشك يجب القصر فأجري البراءة عنه، فيجلس ولا يصلي لا تماما ولا قصرا؟ غير ممكن، ليس له ترك العمل بكلا الخطابين، هذا واضح. الخنثى من هذا القبيل، أنا أشك رجل ومكلف بتكليف الرجل أجل البراءة عنه، أشك امرأة مكلفة بتكليف المرأة أجل البراءة عنه فأجلس، وأنت إما رجل وإما امرأة ومكلفة حتما بأحد التكليفين وليس لك ترك العمل بكليهما. قال ويمكن أن يقال، هذا شروع في بيان مطلب صاحب الحدائق والرد عليه، بعدم توجه الخطابات التكليفية المختصة إلى الخنثى، مختصة بالرجل مختصة بالمرأة لا تتوجه إلى الخنثى لوجهين. الأول هذا، إما لانصرافها إلى غير الخنثى إلى غير المشتبه، يعني إلى المعلوم الحال من الرجل والمرأة، خصوصا في حكم اللباس، في أدلة أخرى قد تكون بألسنة متفاوتة، لكن حكم اللباس مستنبط من أدلة أخذ فيها عنوان المرأة والرجل وقوبلة أحدهما بالآخر، لا يتشبه الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال. شوف الخصوصية، لعله أمس ما أوضحتها بهذه الطريقة. في أدلة أخرى مثلا الخطاب لا ينظر الرجل إلى المرأة، ما جاء خطاب واحد يقول لا ينظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال مثلا، قل للمؤمنين يغضوا انتهى، قل للمؤمنات يغضضن، خطابان مستقلان، في هذا عنوان رجل في هذا عنوان المرأة، هنا يصح دعوى الانصراف، يقال عنوان الرجل منصرف إلى معلوم الرجولية، عنوان المؤمنين الذكور كل المؤمنين مثلا ينصرف إلى الذكور المعلومية الذكورية، عنوان المؤمنات ينصرف إلى معلومات الأنوثية. لكن تعال إلى دليل اللباس، ما هو؟ لا يتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، ذكر عنوان الرجال وحكمهم وعنوان النساء وحكمهم مقابلا بينهما، يعني كأنه ليس في الكون شيء ثالث، كأنه ليس في الكون شيء ثالث اسمه خنثى أصلا غير ناظر له. واضح الكلام؟ هناك مجرد ذكر الرجل تقول منصرف إلى معلومة الرجولية، مجرد ذكر المرأة منصرف إلى معلومة الأنوثية. في هذا الخطاب ذكر الرجال ينصرف إلى المعلوم، ذكر النساء ينصرف إلى المعلوم، والزيادة أنه قوبل بينهما في الخطاب الواحد، لا هذا القسم يتشبه بهذا القسم ولا ذاك بذاك، لا هذا القسم بذاك ولا ذاك بهذا، كأنه ما في شيء اسمه في نظر المخاطب خنثى. ولذا ذكر العنوانين رجال ونساء، ها؟ فهذا أوضح وأولى بالانصراف والاختصاص بنساء ورجال، يعني معلومي أن الأنوثية ومعلومي معلومات الأنوثية ومعلومي الرجولية، لعله من هذه الجهة مثلا، لعله، أو لعله من جهة أخرى، إنه خطاب النظر كل المؤمنين مش بعنوان الرجال، كل المؤمنات صح جمع مؤنث سالم، لكن لا بعنوان النساء والمرأة، بينما هذا الخطاب بعنوان رجال ونساء، ها؟ يعني الجنسين، فينصرف إلى المعلوم بناء على أن لفظ الجنسين ينصرف إلى معلوم الدخول تحت كل جنس، لعل هذا أيضا يكون منشأ الخصوصية، لعل هذا هو الذي يريده. لذلك قال: خصوصا في حكم اللباس المستنبط مما دل على حرمة تشبه كل من الرجل والمرأة بالآخر، هذا وجه، وإما لاشتراط التكليف بعلم المكلف بتوجه الخطاب إليه تفصيلا، التوجه تفصيلا، وإن كان الخطاب المعلوم غير معلوم تفصيلا بل مرددا بين خطابين، لكن كلاهما موجه إليه تفصيلا، موجهين إليه تفصيلا. خطاب اجتنب الخمر يعنيني على كل حال، خطاب اجتنب الغصب يعنيني على كل حال، لكن الخنثى خطاب اجتنب الرجل لا يعنيها على كل حال، يعنيها إن كانت امرأة، وخطاب اجتنب النساء لا يعنيها على كل حال، يعنيها إن كانت رجلا. أعود وأكرر لأني أزعم عندما أكرر وجود تغيير في البيان يزيد المسألة وضوحا، ها؟ على كل حال، لماذا؟ لأن الخطابين بشخص واحد، يعني لي شخص واحد، ما أدري أشعر كثير، هذا يتكرر من الشيخ في كتبه، يضع الباء مكان اللام. أنا ليس في ذهني أنه في اللغة العربية الباء تكون بمعنى اللام، فأظن أن هذا من جهة كونه رحمه الله من عرب مناطق إيران العربية، دسفول، ها؟ الذين يخلطون أحيانا بين اللفظ العربي واللفظ الفارسي، يعني يأتي بالباء الفارسية، لأن الخطابين بشخص واحد، يعني لشخص واحد، الباء الفارسية مثلا، يحتمل هذا بمنزلة خطاب واحد لشيئين. طب خذ لام لشيئين، ضعها في الشخص، وخذ باء الشخص ضعها في الشيئين، تصبح العبارة: لأن الخطابين لشخص واحد بمنزلة خطاب واحد بشيئين. أليس هذا أفضل مثلا؟ إذ لا فرق، هذا بيان كيف أنه يرجع إلى خطاب واحد بشيئين، لا فرق بين قوله اجتنب عن الخمر واجتنب عن مال الغير، هذا من جهة، يعني بين إراده خطابين مستقلين كل منهما متعلق بشيء، وبين قوله بخطاب واحد اجتنب عن كليهما خطابا واحدا متعلقا بالشيئين، هذا بخلاف الخطابين الموجهين إلى صنفين يعلم المكلف دخوله تحت أحدهما كما في الخنثى، يعلم المكلف بتوجههما إليه إجمال، يعني بتوجه أحدهما إليه على الإجمال لأنه لا يدري ما هو المتوجه، لكن إجمالا في واحد متوجه. لكن كل من الدعويين خصوصا الأخيرة ضعيفة بالنسبة للأولى، فإن عدم أو دعوة عدم شمول ما دل على وجوب حفظ الفرج عن الزنا أو العورة عن النظر للخنثى، هذا كما ترى. وكذا دعوى اشتراط التكليف بالعلم بتوجه خطاب تفصيلي، فإن المناط في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة عدم جواز إجراء أصل الإباحة في المشتبهين اللي منشأه التفات العقل وعلمه بوجود التكليف المنجز على كل حال، فيقول يجب إطاعته، وإجراء الأصول يؤدي إلى مخالفته، فيمنع من إجرائهما في الطرفين، ويقول يجب الاحتياط. هذا هو المناط وهو ثابت فيما نحن فيه، ضرورة عدم جريان أصالة الحل في كشف كل من قبلي الخنثى للعلم بوجود تكليف بوجوب حفظ الفرج من النظر أو الزنا على كل أحد حتى الخنثى، يجب عليها هذا أن تحفظ فرجها من الزنا ومن نظر الغير، إما من نظر الأنثى أو من نظر الرجل، يعني إما من نظره إما من نظرهما الرجل والأنثى إلى عورة الرجل فيها، وإما من نظرهما إلى عورة المرأة هكذا، لكن يجب أن تحفظ نفسها، هناك تكليف منجز على كل حال. فمسألة الخنثى نظير المكلف المردد بين كونه مسافرا أو حاضرا لبعض الاشتباهات، سأفرض على حد الترخص مثال اللي احنا ذكرناه أنه الموضع الذي بلغه يبلغ المسافة أو لا، أفرض على حد الترخص قصدت موضعا كنت مفكر مثلا أنه يبلغ المسافة، الآن لما بلغت وقت محل الترخص والصلاة وقتها حاضر وأريد أن أصلي اشتبه الحال علي، لم أعد أدري ما قصدته من المكان على مسافة شرعية فأكون مسافرا ولي أن أترخص من الآن وأقصر، أو ليس مسافة شرعية فليس لي أن أترخص من الآن مثلا، هذا هكذا يمكن أيضا تصويره. فلا يجوز له ترك العمل بخطابهما، خطاب الحاضر وخطاب المسافر. التنبيه الثامن، نحن تجاوزنا الوقت، تحبون أقف هنا؟ ما تطلع، ما أحد يطلع، فالحمد لله رب العالمين.